موضوعنا سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، ولا بد من استعراض لمسة ما بين سيرة الإمام الحسن والإمام زين العابدين عليه السلام للظروف التي كانت فيها أو في شهداء الإمام زين عليه السلام. 20 سنة بعد أن استتب الأمر لمعاوية، وفي مدة هذه السنين العصرية عمل معاوية ما عبر عنه حينما خاطب ولده الذي قال له: إني قد مهدت لك البلاد وذللت لك الرقاب. نعم، لقد مهد البلاد وذلل الرقاب لولده يزيد، ثم لتستمر في تقدير أمبراطورية أموية وتكون بسلالات مديدة مع الزمن كسلالات الفراعنة. هكذا كان منظور معاوية. وضع الأمة بعد أن استتب الأمر لمعاوية وبدأ يسوس الناس بالظلم، ولقد كان بنو أمية كما قيل فيهم لم يعدلوا في شيء إلا في توزيع ظلمهم على كل الناس، وكانت سياستهم كما يقول طه حسين: احلب الدروة ثم احلب الدم. وينقل طه حسين أيضا أنه طلب الخليفة الأموي من حاكم مصر، بعث يسأله: لماذا نقص خراجك هذا العام، مساهمتك في ميزانية الأمبراطورية؟ فكتب إليه أنه كان هنالك مجموعة من النصارى من أهل الكتاب يعطون الجزية، وأما الآن فقد دخلوا في الإسلام. فأرسل إليه: لماذا قبلت إسلامه؟ نريد الجزية ولا نريد إسلامه. ذلل الرقاب واستسلمت الأمة لصوت معاوية ولإرهابه ولظلمه. من ناحية الكثرة العددية، يعني وضع الأمة، لم يعد هنالك خطر. الإسلام مشى بشعوب كثيرة دخلت فيه ولم يعد خطر، وكما ذكرت العقبة العدد اجتيزت من أوائل خلافة الخليفة عمر بن الخطاب، وكما ذكرت دور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كيف كان فيه. وضع الدولة كان هكذا مستتبا لمعاوية، والناس اتجهوا للاستسلام، وأصبح همهم شؤونهم الشخصية أن يأكلوا ويشربوا وأن يسلموا من ظلم السلطان، أو يتقربوا إلى السلطان، يتقربوا إليه بالخدمات وبالولاء ويتزاحمون على الولاء. الزخم العاطفي الإسلامي تلاشى أو كاد في الأمة، وأصبحت تعيش تحت حكم أمبراطوري إرهابي لا تفكر بالثورة عليه. لا يفعل المجال لأكثر من هذا الكلام. وضع الدعوة كيف كان في حكم معاوية في السنوات 20 من 40 للهجرة وحتى 60 للهجرة؟ كان البقية الذين أبقى عليهم الإمام الحسن عليه السلام استمر هو والحسين ومن سار معه بهذه المسيرة، استمروا في بناء هذه الكتلة وتوسيعها. نمو، ولكن معاوية لم يكن يحسب حسابا لهؤلاء. نمو وروحية الأمة بشكل عام من حقه، خاصة وأنه دخلها شعوب جديدة مادية ودخلت فيها النزاعات المادية والجو العام كله يساعد على ذلك. كان في تقدير معاوية أنه كمل توسيع الدولة خارجيا، أصبحت أكبر دولة في العالم، إخضاع الشعوب الشعب الإسلامي داخليا. ليس هنالك معارضة، الخوارج لا يستطيعون أن يجرؤوا ويعارضوا. الإمام الحسن عليه السلام أيضا قيل بالسم بعد 10 سنوات من الصلح. عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمر أو غيرهم، ليس هنالك تفكير بالمعارضة. إذا الأمر استتب، وكان يتصور أن الأمور جرت كيفما يشاء، ولكنه مسكين كان قاصر النظر. فما أن مات معاوية حتى جرت الأمور بغير ما كان يفكر. كانت ثورة الحسين عليه السلام، وكان ما أحدثكم عنه، ومن أغرب ما كان أن كل جهود معاوية والآثام التي احتوشها وحملها، كان سعيه كله هو وأبوه أبو سفيان من أجل من؟ من أجل مروان بن الحكم وأولاده الذين ملكوا 10 ملوك من بعد معاوية، لم يكن فيهم من أبنائه من بعد يزيد أحد. كان كل تعبه لغيره من بني أمية. الإمام الحسين عليه السلام كانت رؤيته في تقديري هكذا، أن الأمة مستسلمة ويمكن أن تبقى في هذا النطاق. القيمة العليا عند الأمة أصبحت السلام الشخصية والمعيشة الشخصية، وليست القيمة العليا الرسالة أو الموت في سبيل الله. الإمام الحسين عليه السلام بتحركه الفريد وبثورته الفريدة فتح باب الثورات في الأمة، ومن بعد الحسين عليه السلام ثبت في ضمير الأمة أن الرسالة هي القيمة العليا التي يضحى من أجلها، وبدأت التحركات. ولو أن الإمام الحسين عليه السلام لم يثر، وفي أغلب ظني أن باب الثورة في تاريخ الأمة الإسلامية كان مقفلا. باب التحرك ضد الظلم كان يوصل أو يكاد أن يوصل. بعد الإمام الحسين عليه السلام وبعد انفتاح باب التحرك، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عاد من الشام من بعد مسيرة الثورة والجهاد والآلام. عاد من الشام، وحينما قرب من المدينة قال لأحد الشعراء بشر بن حذلم، قال له: أنت تقول شعرا، أولا تذهب إلى المدينة فتخبره بمجيئي وتنعت أبي الحسين عليه السلام؟ ذهب بشر رضوان الله عليه ونعى الحسين عليه السلام في المدينة بالبيتين المشهورين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. دخل موكب الرسالة ولا مجال. أيها الأخوة، مجال هذه الدروس والمحاضرات يستوجب علي أن أضغط الموضوع قدر استطاعة. دخل الإمام عليه السلام فوجد في المدينة تململا وتذمرا كبيرا من أوساط الأنصار ومن بقي من المهاجرين في المدينة، وما هي إلا فترة قليلة حتى أرسل ابن عم يزيد والي المدينة حاكم المدينة، أرسل وفدا من المدينة برئاسة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة المستشهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي غسلت الملائكة إلى آخره، أرسلهم ليبايعوا يزيد وليؤكدوا له الطاعة. فلما ذهب الوفد المدني من الأتباع وفيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأوا وضع يزيد ورأوا فسق يزيد وفجور يزيد، عادوا إلى المدينة يحرضون أهلها على الثورة وعلى خلع هذا الظالم. وكيف يرضى أصحاب وأتباع رسول الله بأن يحكمهم فاسق فاجر في يده. أول تحرك كان تحرك أهل المدينة. هذا التحرك الصادق لكنه خاطئ في منظور الإمام عليه السلام. واستمر هذا التحرك، أعد له صفوف، وخلع أهل المدينة حاكمهم الأموي، وطردوا كل بني أمية بما فيهم الحكم ابن العاص وأبناء الحكم الذين فيما بعد أصبحوا ملوكا، طردوهم من المدينة. ماذا كان موقف الإمام زين العابدين عليه السلام؟ أنه حمى نساءهم وأطفالهم، طلبوا منه أن يحمي نساءهم وأطفالهم فقبل ذلك، أو هو عرض عليهم وحمى أكثر من 100 امرأة وطفل من بني أمية حماهم في دار. وجاء جيش الشام بقيادة مسلمة بن عقبة، جاء وخرج لقتاله أهل المدينة، وكانت معارك ضارية، وقتل من المدينة 4000 نسمة في أقل تقدير، قتل من المهاجرين والأنصار جمع. ودخل هذا القائد الأموي السامي وأباح المدينة 3 أيام، ويا لهول ما يروى فيها. وأمر أهل المدينة أن يبايعوا على أنهم عبيد أقنان ليزيد. ومن الأمويين الذين رجعوا الحكم، رجع إلى عياله عند الإمام زين العابدين عليه السلام، وجاء الإمام عليه السلام إلى قائد الحملة الأموية وسلم منه، كلمه، وربما كما يقال كان يزيد أوصاه بأن لا يقتله. هذا التحرك الأول موجزه. التحرك الآخر كان تحرك التوابين الذين بدأوا يعدون العدة من بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والذين كانت موجز فكرتهم أن نحن قصرنا، جلسنا ننتظر ماذا تجري، ودعونا ابن بنت نبينا حتى قتل بين أظهرنا ولم ننصره، فنحن انحرفنا وعطينا ربنا، ولا توبة لنا إلا بأن نخرج لقتال من قتله. وتجمعت الوفود من البصرة والكوفة وغيرها، ولم يكن هدفهم أن يقاتلوا في الكوفة، المختار أراد أن يبقيهم ليخرجوا فيما بعد فأبوا، اتجهوا إلى ضريح الحسين عليه السلام. وكانت ليلة من أكثر ما يؤثر في نفس الإنسان في التاريخ، باتوا صعقا غبرا يبكون وهم يطلبون من الله أن يتوب عليهم، ويقول إنما مثلنا كمثل بني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وساروا باتجاه الشام، وجاءهم المعسكر الكبير، وكانت الموقعة الذين استرسلوا فيها أي استفتاح، واستشهدوا عن آخرهم تقريبا رضوان الله عليهم 10000، في بعض الروايات يقولون إلى 6000. التحرك الآخر تحرك المختار. تحرك التوابين كان في 65 هجرية. تحرك المختار كان في 66 هجرية. المختار سبب نجاحه في تحركه عضده الذي ساعده القائد الشجاع إبراهيم بن مالك الأشتر. استطاع المختار أن يسيطر على الكوفة، واتجه إبراهيم إلى بغداد وإلى الموصل، وهناك التقى بجيش جرار سامي أموي بقيادة عبيد الله بن زياد، وكانت معارك ضارية من صبيحة ذلك اليوم حتى أمسيته، معارك ضارية أبلى فيها إبراهيم ابن مالك الأشقر ابن أبيه، أبلى فيها أيما بلاء، كان يضرب بسيفيه وعدة مرات، قد الجيش الأموي من أوله إلى آخره يضرب يمينا وشمالا بسيفين حتى يخرج من آخر الجيش ويعود قدما كذلك. وقال لهم بعد أن انجلت المعركة وانهزمت 80,000 الجيش الأموي، قال لهم: لقد قتلت شخصا أظنه عبد الله بن زياد، اذهبوا فاطلبوه. فذهبوا فوجدوه هو، وانتصر إبراهيم بن مالك الأسد رضوان الله عليه، وهو الذي ثبت وجود المختار. المختار قتلة الحسين عليه السلام، أراد من الإمام زين العابدين أن يؤيده فلم يفعل. إبراهيم كذلك أراد وقال: لا أخرج حتى تأتيني بكتاب من علي بن الحسين، فلم يرسل له كتابا. يروى أن المختار دور له كتابا عن الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام يرى أن هذا التحرك خاطئ ولكنه ينفع، لا يريد أن يقف ضده ولكنه لا يريد أن يؤيده. التحرك الآخر عبد الله بن الزبير الذي كان التجأ إلى مكة المكرمة. عبد الله بن الزبير استضرع حينما هز الناس باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وحينما بدأت أوراق يزيد تنكشف عند الأمة بإباحته المدينة وقتله أهلها وبقتل الحسين عليه السلام، قوي عبد الله بن الزبير. ومضت سنون من 60 هجرية، يعني من أول 61 الحرب إلى 73 هجرية، 13 سنة كان وضع الدولة الانقسام والاضطراب السياسي والعسكري إلى أبعد مدى. عبد الله بن الزبير استطاع أن يسيطر على الحجاز والعراق واليمن وقوي أمره. يكفي أن نعرف أنه في سنة من السنين حج المسلمون 4 فئات، يعني 4 دول. أمراء الحج الذين اتجهوا إلى مناسك الحج في عرفات ومنى كانت راية أو أكثر، راية لعبد الله بن الزبير، راية للأمويين، راية لمحمد بن الحنفية حيث كان المختار قد بعث 3,000 جندي لحماية محمد بن الحنفية لأنه أصبح يتحرك باسمه كإمام بعد أن لم يرضى الإمام زين العابدين بأن يتحرك ويثور باسمه. راية الخوارج أيضا، 4 رايات عن انقسام عن المسلمين. أكثر من هذا، عبد الله بن الزبير استغل موسم الحجيج ضد بني أمية. فماذا فعل عبد الملك بن مروان؟ الناس يريدون أن يحجوا، أمرهم بأن يحجوا إلى بيت المقدس، وطافوا حول بيت المقدس وذبحوا الأضاحي. أخوه مسيلمة حاكم مصر قال لهم: أقيموا عرفات هنا، وأقام عرفات في مصر، مناسك الحج في مصر، والناس يستجيبون. هذا من الأخطار الذي قلت أنها أخطار جزئية أو مرحلية على الرسالة. تصور أن الدين كيف كان لا زال فيه نقص في الثبوت في أنفسنا أمام كذلك تحرك الخوارج. هو التحرك الخامس بدأوا يتحركوا أمام هذا الاضطراب السياسي والعسكري والسياسي. ماذا كان موقف الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كان موقف تجنيب الواعين الذين هم البقية الصالحة الكتلة الواعية، تجنيبهم هذه الاضطرابات وتنميتهم. وكان أخوف ما يخاف عليه السلام ثورة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. يعلم أن التوابين حسابهم على الله، تحركهم خاطئ لكن معذورون عند الله عز وجل وسبحانه وتعالى خير الغافلين. تحرك أهل المدينة صادق ولكنه خاطئ. تحرك المختار فيه نفع، تحرك الخوارج ليس خطرا. الخطر تحرك عبد الله بن الزبير. كان كثيرا ما يرى واجما وهو يتعوذ بالله من فتنة ابن الزبير. عبد الله بن الزبير شخصية حاقدة على أهل البيت عليهم السلام جدا جدا، حتى أنه يختلف في تركيب شخصيته وحقده عن معاوية ويزيد. يكفي أنه والحسين عليه السلام وهو يستفيد من ثورة الحسين، وأنهم في صف واحد ضد بني أمية، هو كان يخطب ويذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصلي عليه، فيقال له ولم لا تصلي على رسول الله؟ يقول إن له أهيل سوء يرفعون رؤوسهم إذا ذكر. إلى هذا الحد وانزلت الأحداث. وفي سنة 73 للهجرة انتصر عبد الملك ابن مروان على الحجاج بعد أن هدم الكعبة على عبد الله بن الزبير بعد أن هدم الكعبة، وصفي الأمر بشكل عام، أصبحت الساعة الإسلامية لعبد الملك ابن مروان بعد أن حكم أبوه الحكم مروان بن الحكم فترة قصيرة في تلك الظروف من الاضطرابات، ولكن اتسق الوضع السياسي بخلافة عبد الملك ابن مروان من سنة 73 إلى سنة 86 إلى وفاة عبد الملك ابن مروان. ولي بعد عبد الملك ابن مروان ابنه الوليد ابن عبد الملك، الوليد المعروف بسوء الخلق وبالفسق، وهو الذي يوما ما فتح القرآن الكريم ليتفاءل فيه فخرجت له الآية واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فوضع القرآن وأخذ يرميه بالسهام ويقول تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد، ثم يقول إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. لهذه الذهنية كان خليفة المسلمين. في خلافة الوليد قبل أن يموت الوليد بسنة، حكم 10 سنوات الوليد بن عبد الملك، مات بسنة 96، الإمام عليه السلام استشهد بأن بث له السم الوليد بن عبد الملك بسنة 95 هجري. كان خط الإمام عليه السلام الإمام زين العابدين يتلخص بهذين الاتجاهين، أن يجنب الواعين من الأمة هذا الاضطراب السياسي، وأن يتدخل مع الاتجاهات السياسية لماما لمصلحة الإسلام ولتثبيت الخط الرسالي الذي مثله أبوه وجده صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعمل في بناء الدعوة أكثر ما يعمل. الأمة لا خطر عليه، الدولة هذا وضعها، الدعوة المضمون الرسالي في الأمة وبناء الكتلة صرف له جهده عليه السلام. ونحن نلاحظ أن الإمام ركز على بعث الروح الإسلامية في الأمة، هذا كان هدف، وبناء الكتلة بما يمكن هذا أيضا هدف، وسار عليه السلام في ذلك. ومن الملحوظ أن الإمام زين العابدين عليه السلام يقترن اسمه بالعبادة والدعاء، الدعاء وجه من أوجه نشاطه عليه السلام، وإلا فكانت له خطة متكاملة وسيأتي موقع الدعاء هنا. بعث الروح الإسلامية في الأمة نتيجة الذهنية المادية والاضطراب الذي كان الإمام يريد أن يثبت المضمون الرسالي الدعوتي في الأمة في أوسع نطاق يستطيع. كان عليه السلام أولا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخطب كل جمعة ويتحدث أيضا للمسلمين حديثا روحيا مؤثرا تهتز له القلوب وتمشي بتناقله الرتبة، هذا كان مستمر. في موسم الحج كان للإمام عليه السلام حضور حتى في أنفس المسلمين كما تعرفون من خطة الفرزدق وقصيدته، كان له حضور أيضا في بعث في توجيه الناس للروحية الصحيحة وإبعادهم عن الروحية التي تتبناها السلطة. ذات يوم كان عليه السلام في مكة المكرمة، والحسن البصري كان قد تبنته السلطة الأموية كفقيه وزاهد يعرف، وضعوا له منبرا عند ركن الكعبة، وجموع المسلمين تستمع إلى الحسن البصري وهو يتكلم بكلام فيه الخطأ وفيه الصواب، وبشكل عام هو موال للسلطة. الإمام عليه السلام يريد أن يبعث الروح الإيمانية العبادية في الأمة، ويبين لهم الحسن البصري وموقعه. وقف الإمام عليه السلام ورفع رأسه إلى الحسن البصري وقال له: يا حسن، ألي الإنسان عمر غير هذا العمر؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قطع عليه كلامه خطابه، قال: ألي ربنا عز وجل بيت غير هذا البيت يطاف ويتعبد حوله؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: فلما تمنع عباد الله عن عبادة الله؟ أنت ماذا تفعل؟ ماذا تتكلم؟ قم ودع الناس يعبدون ربهم ويطوفون ويدعونه. أتفرق الناس ونزل الحسن البصري. كذلك بعث الروح في كل مناسبة. كان للإمام عليه السلام علاقات مؤثرة بكل فقهاء الأمة وعبادها، علاقات وطيدة وكثيرة بأرجاء الأمة، ومراسلات، وقد حفظ لنا التاريخ مراسلات كثيرة بينه وبين محمد بن شهاب الزهري الذي كان علم الدولة الأموية بفقهه وما شابه، كان متبنى. أيضا يريد أن يعطيهم الروح الإسلامية ويصحح ما استطاع. أيضا الأدعية تدخل في هذا المجال، الأدعية في بعث الروح الإسلامية في الأمة ككل، وفي تربية الفئة الواعية التي يبنيها الإمام عليه السلام حوله. أيضا الخلق الرفيع مع من يستحق ومع من لا يستحق، الذي كان يسلكه سلوك الإمام عليه السلام بخلقه الرفيع، كان يبث فيه الروح الإسلامية العالية، الروحية العالية الإسلامية التي هي مضمون رسالة في الأمة. ذات مرة عزل عبد الملك بن مروان، عزل حاكم المدينة لكثرة شكواه منه، وصادر يمكن بعض أمواله، وأوقفه ليقتص منه من له عليه ظلامة، وكان أكثر ما آذى وظلم الإمام زين العابدين عليه السلام. أوقف الحاكم السابق المعزول، وأخذ المسلمون يمرون ومن له عليه ظلام يقتص منه مالا أو ضربا أو ما شابه. وصل الإمام زين العابدين عليه السلام، حينما وصل إليه وهو كان يقول: إني لا أخشى إلا من اقتصاص علي بن الحسين. حينما وصل إليه عليه السلام قال له: إن كنت مدينا وفيت بينك، وإن كنت بحاجة إلى إيواء أويتك، ماذا أستطيع أن أقدم لك من خدمة يا عبد؟ فخشع وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونماذج الخلق العالي مع من يستحق ومن لا يستحق، كان خلقه عليه السلام ويتعمده من أجل بعث هذه الروح في الأمة. أيضا بالنسبة لبناء الكتلة، من الأمور غير المعروفة في تاريخنا أن الإمام زين العابدين عليه السلام بنى كتلة واعية من الفقهاء والمجاهدين والواعين وذوي الروحيات العالية. ولقد رجعت إلى كتب رواة الحديث وإلى كتب التراجم، فوجدت من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام حوالي 200 من الممدوحين، وكثيرين أيضا فيهم نسب متعددة. هؤلاء كان يبنيهم عليه السلام، وعلى سبيل النماذج من هؤلاء رضوان الله عليهم أذكر هذه الأسماء التي لها تأثير في مجريات الحياة الإسلامية. سعيد بن المسيب كان يتربى على يديه وكان من أصحابه. أبان بن تغلب، حميد بن مسلم، حبيب بن أبي ثابت، سعيد بن جبير، رشيد الهجري، سديد بن حكيم الطيرسي، سعد بن سعيد الأنصاري، عمران بن ميثم الثمار، القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو خالد الكابولي، محمد بن زبير بن مطعم، ميمون الكذاب، يحيى بن أم الطويل، معروف بن خربول، سعد بن طريق، حميد بن نافع الهلالي، حكيم بن حكيم بن عباد، عبد الله بن محمد الجعفي، وحباب الوالدي عليه السلام. هؤلاء وفيهم من أروع وأكفأ المؤمنين الواعين الذين كانوا يقومون مع الإمام عليه السلام بأدوار وبأدوار، والذين في تلك الظروف الصعبة عملوا وبعثوا الروح الإسلامية في الأمة، حتى إذا جاء دور الإمام الباقر عليه السلام، وحتى إذا تكثفت أوراق بني أمية للأمة أكثر، وإذا بهذه الكتلة الواعية بقيادة الإمام الباقر عليه السلام تظهر على مسرح الأمة أقوى قوة فكرية وجماهيرية وفكر سياسي، حتى أن الخليفة كان يقول الإمام الباقر عليه السلام: هذا محمد بن علي المفتون به الناس، ولو أنه ادعى النبوة لأجابوه. هكذا. من أين هذه من أين هذا المركز القوي والجمهور الواسع والتأييد الواسع في أوساط الأمة للإمام محمد الباقر عليه السلام؟ لقد كان من البناء الذي أسهم فيه وبناه الإمام زين العابدين عليه السلام، وهؤلاء الأبرار من الواعين الذين حملوا الفقه والعلم والعمل والجهاد، والذين توزعوا في أنحاء الأمة الإسلامية يبعثون فيها الروح الرسالية، ويمدون حركة الدعوة الرسالية بطاقة جديدة بزخم فكري وعاطفي، لكي تستمر الشعلة في هذه الأمة، ولكي لا تخمد بعوامل الإغراء المادي والتسلط الأموي الظالم، ولكي يبقى هذا الدين محفوظا، وليبعث أيضا لتبعث هذه الروح وليبعث التدين في أوساط أخرى من الأمة تأثرا بهذه المسيرة التي سار بها الأئمة عليهم السلام. أكتفي بهذا القدر لأستمع إلى أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. التأييد الواسع لا يعني أن هناك كمية من الوعي العقائدي لتشكل استلام السلطة. الإمام الباقر عليه السلام هيئ لثورة زيد بن علي أخيه، زيد بن علي بن الحسين، وهذا كان يمكن أن يكون عمل أكبر من ثورة ابن زيد، لكنه الظروف الموضوعية لا تسمح بالتكلم. زيد رضي الله عليه ثورته مقررة ومخططة من قبل الأئمة عليه السلام، وكما يقول الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله عني زيدا، والله لو غفر لوفى ولسلم الحق إلى أهله. لا، مش ضرورية ثورة التوابين، يعني بمعنى أنه لو هم ما تحركوا كان الإمام عليه السلام كلهم لازم يصيروا بهالشكل، لا، كان يضمهم ويوجههم التوجيه الصحيح، لكن هذا رد فعل طبيعية وهم صادقون مخلصون في عملهم. ثم ما استشاروا الإمام عليه. نعم، ردة فعل عاطفية وعقلية بقدر دفعتهم إلى هذا العمل. إبراهيم بن مالك الأستر رحمة الله عليه هكذا كتب الله له، ما كان على صلة وثيقة بالإمام زين العابدين كما ينبغي، والمختار لعب عليه، دور له كتاب من الإمام زين العابدين وصارت ملابسات، هو في الكوفة اضطر أن يطلع، يعني صارت هكذا ملابسات اضطر، وهو اللي ثبت الأمر للمختار. ومن جلالة إخلاصه أنه لما دخل ابن الزبير، عبد الله بن الزبير الأمويين بعثوا له لإبراهيم بن مالك الأسدر أنه أنت حارب عبد الله بن الزبير والعراق لك كل عمرك، وما رضى يعني، وانضم إلى ابن الزبير في قتال الأمويين. نعم رجعوا التمرد، نعم بعض الأشخاص اللي كانوا يروا رأوهم هم اللي شاركوا في معركة النهروان 3000، ولكن كان لهم أشخاص لم يشاركوا واللي نجا منهم دون العشرة أيضا مجددا عملوا، وكانوا حركة والخوارج أنهم حركة دوّفوا الدولة الأموية والعباسية. عفوا الأخ، طيب كمل مش كل إنسان يسير بالصراط المستقيم يجب أن ينتصر آنيا، كثير من الأنبياء عليهم السلام ما انتصروا، فلما المسيح عليه السلام ما انتصر، بينما الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر مش مسألة آنية، في ظروف موضوعية، ومسار الإسلام الأئمة عليهم السلام حققوا وانتصروا، وعندنا مرحلة النصر النهائي للإسلام هي متصلة بجهودهم عليهم السلام. لأن في تقديري أنه الأئمة عليهم السلام ما كان هدفهم تسلم السلطة الآنية، كان منظورهم المجرى التاريخي، ممكن بعض الظروف كان يمكنهم أن يسلموا السلطة ما تسلموها. الإمام الصادق عليه السلام كان بإمكانه أن يقود ثورة ضد الأمويين، أبو مسلم الخراساني ألح عليه وما رضى. نعم.
من كان الأمة على المسلم يكتب على المضمون الرسالة الدعوة الإسلامية أو كذلك على تدوين أجزاء يعني معنى التحية
تشيع بمعنى نصرة الإسلام. نعم بمعنى نصرة الإسلام. نعم هم ما كانوا يعتبروا يعني كانوا يعتبروا الأمة الإسلامية ككل هي أمتهم، ومعنى شيعتهم الأقرب لهم وعيا واستقامة على الإسلام، هؤلاء شيعتهم. نعم
يعني بطريقة غير مباشرة
مسيرتهم هي لابد أن تصبح كهدف، كهدف لهم الحكم. نعم نعم يعني هدف أن تتجه الأمة نحو الحكم الإسلامي. نعم ممكن بها الظرف مش مصلحة أن يستلم الحكم، موضوع ثاني. زيد رضوان الله عليه ما كان له مذهب في مقابل مذهب الأئمة عليهم السلام، الزيديون أتباع زيد اللي قالوا أنه هو الإمام وأنه لازم يكون الزيديون فقها سنة، وبالإمامة عندهم رؤية خاصة بالإمامة، الزيديون مسلمون كبقية المسلمين الآخر من بعد منهم سنين مختصرة. والغريب أنه أبو حنيفة عدة مرات، أبو حنيفة كان يميل إلى زيد، كأنه زيدي المذهب كان هو الاتجاه. سؤال. نعم. المدرسة. نعم، يعني خطة الإمام عليه السلام في تحرير العبيد، أنا ما أفهمها أنها خطة، أفهم أن الإمام عليه السلام كان ينتقي بعض النماذج الجيدة العمل الإسلامي ويشتريهم من العبيد ويعطيهم ليعملوا في سبيل الله، هذا في الأعم الأغلب. ما كانت يعني من الأعمال التي يعملها الإمام عليه السلام؟ ثم هالأوقات ما يعني ما يمكن أن تستوفي بثلاث أرباع الساعة أو بساعة حديث مفصل طويل، لا بد أخذ أبرز النقاط وأذكرها. الحمد لله رب العالمين.